إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وعدنا في الدروس الماضية بأن نلقي بعض الضوء على مسألة عملية شرعية يتعرض لها الناس في كل يوم، وهذه المسألة قد كثر الكلام حولها بين الجواز والمنع، بين الإباحة والحظر. ولا أدعي أن هذه الكلمات التي سأقولها إن شاء الله هي فصل الخطاب في هذه المسألة، وإنما هو جهد بذل في جمع أقوال أهل العلم والخروج منه برأي على الأقل في نظرنا صائب، ولعله يكون الباطل بعينه. هذه المسألة هي قراءة القرآن للحائض والجنب، أو قراءة بعض آيات الكتاب، ومس المصحف كذلك للحائض والجنب، ومكث الحائض والجنب في المسجد، وذكر الله تعالى على غير طهارة أو على غير وضوء، والأكل والشرب والنوم وغيرها من أنواع العبادات، ورد السلام على غير وضوء أو على جنابة أو حيض. هل ذلك كله وغيره جائز أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والجنب حرام ولا يجوز، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. مذهب كثير من المحدثين والظاهرية، وهو أحد قولي الإمام أحمد، أن ذلك جائز. وقبل أن ندخل في تفصيل هذه المذاهب، نقول إن أحكام الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أننا لا نثبت حكما شرعيا في مسألة ما إلا بثبوت النص وصراحته في الدلالة الواضحة على هذا الحكم. فإذا كان دين الله عز وجل توقيفيا، فليس لأحد أن يدعي حلا أو حرمة في مسألة من مسائل الشرع إلا إذا توفر الدليل وتوفر معه شرطان أساسيان: أن يكون هذا الدليل صحيحا، وأن يكون صريحا مفيدا للحكم ظاهرا. لأننا لا يمكن أن نحتج في مسألة ما بدليل ضعيف، لأن الضعيف لا تثبت به الفضائل على المذهب الراجح فضلا عن الأحكام والعقائد. الأمر الثاني، لا بد وأن يكون الدليل صريحا، في إثبات الحكم الذي أريد التوصل إليه. فلا يجوز أبدا أن أسألك عن حكم دخول المسجد، عن حكم دخول المسجد للحائض أو الجنب، فتحتج لي بحديث بعيد كل البعد عن محل السؤال، كأن تقول ردا على هذا السؤال: نعم يجوز. قلت لك: وما الدليل؟ تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما علاقة هذا الحديث بالسؤال الذي سألته؟ فنقول: لا بد في الدليل حتى يعمل عمله أن يكون أولا صحيحا، وأن يكون صريحا في ثبوت الحكم على هذه المسألة. الفقهاء الذين ذهبوا إلى حرمة دخول الحائض والجنب ومسهما للمصحف والقراءة في المصحف وغير ذلك، ذهبوا إلى الحرمة والمنع والحظر، وربما في أثناء البحث نخالفهم في ذلك. هل بعد أن نخالفهم ونثبت خلاف ما يقولون هل نسيء الظن بأئمتنا وعلمائنا؟ الجواب: لا، لأن هناك أعذارا كثيرة، هناك أعذارا كثيرة حملت الفقهاء على مخالفة النص وعلى العمل على غير مقتضى الأصول الشرعية. ليس لهوى فحاشاهم أن يكونوا أصحاب هوى. من هذه الأعذار ألا يصل إليه الدليل فيفتي بخلافه، أو أن يصل إليه الدليل ولكنه لا يصح عنده فيعمل بخلافه، أو أنه قد وصله الدليل وصح عنده ولكنه لا يدل صراحة على الحكم المطلوب فيخرج هو بحكم آخر، ويكون في هذه الحالة الدليل صحيحا وصريحا، ولكنه عند هذا الفقيه ليس صريحا أو ليس يدل على المراد. وربما يصله الدليل والدليل يدل على المراد والمطلوب من أقرب طريق، ولكنه عند هذا الفقيه حديث منسوخ فيعمل بخلافه، أو ربما لا يكون منسوخا عنده ولكنه ينساه بعد أن يصله، ينساه فيفتي ويحكم بخلافه، وغير ذلك من الأعذار. الشاهد من هذا الكلام كله أننا لو خرجنا بحكم في نهاية المحاضرة يخالف ما عليه جماهير الفقهاء، فوجب علينا أن نبجل الفقهاء وأن نعظمهم وأن نقدرهم حق قدرهم، ولا نتهمهم ولا نسيء الظن بهم، لأنهم أئمتنا وهم هداتنا وهم مصابيح الدجى، ولكن الحكم الشرعي لا يثبت كما قلنا أولا إلا بدليل صحيح صريح. هذه المسألة أردت أن أقدم بين يدي الكلام بها. المسألة الثانية وهي قاعدة أصولية، أن الكراهة لا تنافي الجواز، الكراهة لا تنافي الجواز. ولك أن تقول، وإن كان بينهما فرق، أن فعلك للأولى لا ينفي جواز الأدنى أو ورود الدليل بالحث على الأولى لا ينفي جواز الأدنى. هذه القاعدة تحتاج إلى بسط وتفصيل، ولكنها إن شاء الله تعالى ستظهر معنا عمليا في أثناء المحاضرة. فكما قلنا إن جمهور أهل العلم يذهبون إلى حرمة القراءة في القرآن الكريم للجنب والحائض، وكذلك مس المصحف وذكر الله تبارك وتعالى. ما هي أدلتهم؟ الدليل الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه، وفي رواية لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وليس بمعنى إلا، لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا إيه؟ إلا الجنابة، ليس الجنابة. الدليل الثاني حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. الدليل الرابع قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، لما سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، فلما سلم عليه بعد الوضوء قال ما منعني أن أسلم عليك إلا أني كنت على غير وضوء، أو قال على غير طهارة، فكرهت أن أذكر الله على تلك الحال. الدليل السادس قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. الدليل الثامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني أبعدوها عن المسجد، لأن بيوت بعض الصحابة كانت تفتح في المسجد مباشرة، فقال بل حولوا أبواب هذه البيوت إلى خارج المسجد، فإن الأمر لا يسلم أن يجنب أحدكم وأن تحيض إحداكن فتضطر إلى الخروج من المسجد. قال فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذه هي أدلة جماهير أهل العلم في إثبات تحريم قراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف وذكر الله تعالى للحائض والجنب. الرد على هذه الأدلة، لأنك إذا كنت تتبنى مسألة لا بد لك من أمرين. الأمر الأول لا بد أن تبني مسألتك هذه على دليل من الكتاب أو السنة، والثاني أن تدفع شبه المخالفين، أن تدفع شبه المخالفين. فإن لم يجتمع عندك الأمران فغيرك أولى منك. ففي حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه أو يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يقول الإمام ابن حزم في كتاب المحلى: فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال: وهذا لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم أي للجمهور فيه، لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ أو يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه صلى الله عليه وسلم. يعني عايز أقول لك إن ده فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله، لا من قوله. ومعلوم أن القول أقوى وأبلغ من الفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فهو تشريع في حق الأمة بأسرها، أما إذا فعل فعلا فربما يكون من خصوصيته هو. فقال ابن حزم: هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، فلا يكون تشريعا للأمة. ولا بين عليه الصلاة والسلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له عليه الصلاة والسلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم قط شهرا كاملا غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على 13 ركعة، ولا أكل قط على خوان، على طرابيزة يعني ومائدة، ولا أكل متكئا. أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجد المرء بأكثر من 13 ركعة، أو أن يأكل على إخوان، أو أن يأكل متكئا؟ هل يحرم كل هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، وهو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هذا لا يقولونه، يعني الجمهور لا يحرمون أن يصوم الرجل شهرا كاملا غير رمضان، لا يحرمون ذلك. إذن فلما تحرمون قراءة القرآن الكريم للحيض والجنب؟ ومثل هذا كثير جدا، وقد جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئا من القرآن. قال ابن حزم: ولا يصح منها شيء، وقد بينا ضعف أسانيدها في غير موضع، ولو صحت لكانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة أو بعض الآية، لأنها كلها نهي عن قراءة القرآن للجنب جملة. عايز يقول يعني الجمهور الذي يحرم قراءة القرآن للجنب يبيح له أن يقرأ الآية أو بعض الآية. يقول ابن حزم: الآيات ليست متساوية، فمن الآيات من بلغ صفحة كاملة في كتاب الله، ومن الآيات ما هو كلمة واحدة، والفجر والضحى والعصر وغيرها مدهامتان. فهل هذه الآيات الصغيرة التي مكونها كلمة واحدة هل تستوي مع آية الدين مثلا؟ هل تستوي مع آية الكرسي وغيرها من الآيات الطوال؟ يقول: ثم إن القرآن يصدق على الآية والإثنين والثلاث والأربع، ويصدق على القرآن كله، لأن الكل يطلق عليه قرآن. فأنت إذا وجدت ورقة ملقاة على الأرض فيها آية واحدة من كتاب الله أخذتها وتقول: هذا قرآن، هذا قرآن. فالذي يميز بين بعض القرآن وبعض ليس معه دليل على هذه التفرقة وهذا التمييز. فإما أن تثبت الحرمة للقرآن كله، أو تثبت أو يثبت الحل للقرآن كله. السابع حفظه الله في كتابه فقه السنة: باب ما يحرم على الجنب، ما يحرم على الجنب. قال: ولا مانع من مس ما اشتمل عليه آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته. الشيخ الألباني يقول: هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب، والمصنف لم يذكر دليلا هنا، ولكنه أشار في فصل ما يجب من الوضوء ما يجب له الوضوء أن الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، مع أنه صرح هناك بأن لفظ الطاهر مشترك يحتمل معاني متعددة. لفظ الطاهر لا يمس القرآن إلا طاهر، لأن ده حديث عمرو بن حزم وهو حديث صحيح في مذهب كثير من المحدثين. ولكن المشكلة إن كلمة طاهر تحتمل عدة معاني. طاهر منين؟ هل هو طاهر من الشرك؟ ولا طاهر من الحدث الأكبر؟ ولا من الأصغر؟ مش كلمة طاهر تحتمل هذا كله؟ المؤمن لا ينجس، والله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجس، ومعلوم أن النجاسة ضد مين؟ ضد الطهارة. فهل لفظ لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به الطاهر منين؟ من الحدث الأصغر؟ من الأكبر؟ من الشرك؟ قلنا إن هذا اللفظ مشترك بين عدة معاني، لفظ طاهر مشترك بين عدة معاني. طيب إذا كان اللفظ مشترك بين عدة معاني فلا يجوز حمله على معنى معين إلا بإيه؟ بقرينة. إلا بقرينة، يعني أقول ده المقصود من هذا اللفظ أنه طاهر من الحدث الأصغر. قولي أنا من الحدث الأصغر يستلزم الإتيان بالدليل أن المقصود من هذا النص حمله على الحدث الأصغر. هل هناك دليل يثبت وجوب حمل هذا المشترك اللفظي على معنى بعينه؟ الجواب لا. إذن فحمله على معنى بعينه تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل. لماذا؟ لأنني لو قلت لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأصغر ليس قول هذا بأولى من قولك أنت لا من الحدث الأكبر، وليس بأولى من قول الثالث المقصود به الطهارة من الشرك، صح ولا لا؟ فإذا احتمل اللفظ هذه المعاني كلها وأردنا أن نحمله على معنى واحد لابد أن تكون هناك قرينة ثابتة تفيد لزوم حمل النص على معنى بعينه دون بقية المعاني. فإذا انتفت القرينة ولم يكن هناك نص أو قرينة يفيد ذلك وجب حمله على العموم، حمله على العموم أو على ما يناسب المقام. ثم يقول الشيخ وبينا المراد من الحديث هناك وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا، ثم قال والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها، يجيز الخروج عنها. أنا أكرر نص ثاني، قال والبراءة الأصلية. يعني إيه البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية أنا هدي لك مثال عشان تفهم يعني إيه البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني أنك تضع في ذهنك أن هذه المسألة لم يأتي فيها نص أصلا، لم يأتي فيها نص أصلا، فإذا لم يكن قد ورد نص في مسألة مس المصحف قط لا بالحل ولا بالتحريم كان يبقى موقفك أنت إيه؟ جواز مسه ولا المنع؟ الجواز، مش كده برضه؟ ليه؟ لأن الأصل بقى الحل في هذه المسألة، ما دام الأمر لم يرد فيه نص يبقى الأصل البراءة الأصلية. البراءة يعني عدم إلحاق حكم بهذا الشيء. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه نص يثبت هذا الحكم. قال والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عن هذا إيه؟ أو عن هذه البراءة الأصلية. وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي، وقال الحافظ في الفتح: وضعف بعضهم بعض رواته. ثم قال: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. الشيخ الألباني يرد على هذا الحكم ويقول: كلا، بل هو من قبيل الضعيف الذي لا تقوم به حجة، لأنه تفرد به عبد الله بن سلمة، وقد كان تغير بآخر عمره باعتراف الحافظ بن حجر نفسه في التقريب. وفي هذه الحالة كان قد حدث بهذا الحديث كما سبق بيانه، يعني عبد الله بن سلمة حدث بهذا الحديث بعد أن اختلط. ونحن قد تكلمنا عن حكم المختلط في المحاضرات السابقة، وقلنا إذا حدث المختلط بعد اختلاطه فإن وافق حديثه حديث الثقات دل على حفظه، وإن خالف دل على إيه؟ على وهمه فيه. وقد ثبت أن حديث عبد الله بن سلمة يخالف الأحاديث التي احتج بها جماهير المحدثين الذين أجازوا مس المصحف والقراءة فيه للجنب والحائض، وسنذكرها بعد إن شاء الله تعالى. قال: وهي علة قوية تورث شبهة في ثبوت الحديث اللي هو اختلاط عبد الله بن سلمة، تمنع من الاحتجاج به، سيما وقد ثبت عن عائشة ما يعارضه. يبقى احنا قلنا كده حكم المختلط ايه؟ اذا وافق حديثه حديث الثقات اخذناه واعتبرناه، اما اذا خالف رددناه. وهنا قد خالف عبد الله بن سلمة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وليس له ما يشهد له من الطرق ما يصلح لتقويته، مثل قول المؤلف عقبه أنه نقل بعد ذلك كلاما للهيثمي يريد أن يحتج به، ولكنه كلام ضعيف أيضا. قال: وعنه أي عن علي قال: رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، أي فلا يقرأ القرآن بل ولا آية واحدة منه. رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه. قال الهيثمي: رجاله موثقون. رجاله موثقون، هذا التعبير أو هذا المصطلح لا يفيد صحة الحديث، لا يفيد صحة الحديث، بل لا يفيد صحة الحديث قولك أنت رجاله ثقات. لماذا؟ لأن ممكن يكون رجاله ثقات لكن بينهما انقطاع في إرسال، في إعضال، في علة خفية بعيدة عن الرجال، وإنما هي متعلقة بعلل الإسناد نفسه. فقول الهيثمي رجال موثقون لا يعني أن الحديث إيه؟ صحيح. ولذلك الشيخ الألباني حفظه الله قال: وهذا الحديث اختلف فيه مع ضعفه بين الوقف والرفع، قال: والرفع ضعيف والوقف ضعيف كذلك، يعني لا يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا. قال: فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده، فلا يصلح شاهدا للمرفوع الذي قبله، بل لعل هذا أصله موقوف أيضا، أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله بن سلمة حين رواه في حالة التغير، وهذا محتمل، فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم، يعني لا يصلح شاهدا وحجة لمن قال بالتحريم، ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة، وهو الإباحة والجواز، وهو مذهب داود وأصحابه. واحتج له ابن حزم في المحلى ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وإسناده عن هذا جيد. رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب. عايز يجيب لك أدلة ونصوص تشهد بعكس ذلك. قال سعيد بن جبير، وهو من هو تلميذ ابن عباس، قال: سألت ابن عباس عن الجنب يقرأ فلم يرى به بأسا، فلم يرى به بأسا. ده مذهب مين؟ ابن عباس. وقال أليس في جوفه القرآن؟ يعني القرآن أليس في صدره؟ وقرن الإمام البغوي في كتابه شرح السنة مع القائلين بالجواز عكرمة ابن أبي جهل
يذهب إلى جواز قراءة القرآن للحائض والجنب.
قال لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة، لا يخلو من كراهة، والكراهة عند الإطلاق تفيد كراهة التنزيه، لأن ده مذهب الجمهور، ولم يقسم الكراهة إلى نوعين، كراهة التنزيه وتحريم إلا الأحناف، ولكن الكراهة عند الجمهور كراهة إيه؟ تنزيه. وهذا يتبين لك قولنا أولا الجواز جواز فعل الشيء لا ينفي الكراهة، لا ينفي الكراهة، والكراهة لا تنفي الجواز. فهنا قال النبي عليه السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهو حديث صحيح، إني كرهت أن أذكر الله لأنه سيرد السلام، والسلام اسم من أسماء الله وهو ذكر لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هل هذا يفيد التحريم؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن نخلص من هذا إلى أن قراءة القرآن للحائض والجنب فضلا عمن أحدث حدثا أصغر، أي فقد الطهور والطهور والوضوء، فهو جائز من باب أولى، ولكنه للجنب والحائض جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. لماذا؟ لأن غيره أولى منه، لأن غيره أولى منه. وقد ثبت أن النبي عليه السلام أكل وشرب على غير وضوء، على غير وضوء، ولا 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 شك أن الأولى أن يكون متوضئا، أن يكون متوضئا. هذا لا ينفي جواز الأكل على غير وضوء، وجواز الشرب على غير وضوء، وجواز السلام على غير وضوء، وجواز النوم على غير وضوء، لكن الأولى أن تكون متوضئا في حال النوم وفي حال القراءة وفي حال الطعام وفي حال الشراب، لا شك أن هذا أولى. ففعلك الأولى لا ينفي جواز إتيان الأدنى، لا ينفي جواز إتيان الأدنى. فلا شك أنك لو امتنعت عن قراءة القرآن إلا أن تكون على طهارة تامة من الحدث الأكبر والأصغر، أن هذا مقام عالي، مقام عالي، وهو أولى ملايين المرات من أن تمس كتاب الله تبارك وتعالى وأنت على غير وضوء، وأنت على غير وضوء. لكن هل هذه الأولوية تنفي جواز الأدنى منها، وهو جواز أن تقرأ وأنت جنب، أو تقرأ المرأة وهي حائض في كتاب الله؟ الجواب لا، الجواب لا. فعدم منع الأولى يسميه الفقهاء بالكراهة التنزيهية، فيكون قراءة الجنب والحائض للقرآن الكريم جائز مع الكراهة. ومعنى مع الكراهة أن غير هذه الحالة أولى من تلك، أولى من تلك. حديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، هو نفس الحديث الذي معنا ولكن بسياق آخر. قال الشيخ الألباني في الإرواء هو حديث ضعيف، وهو من طريق عبد الله بن سلمة، وذكر فيه نحو الكلام الذي قلناه آنفا. ثم قال وما قاله المحققون في ترعيف الحديث هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به وروايته إياه في حالة تغيره. قال وأما ما ادعاه بعض العلماء المعاصرين أن عبد الله بن سلمة قد توبع في معنى هذا الحديث، فهذا كلام خطأ ولم يتابع عليه. ثم ينقل كلام الإمام ابن خزيمة يقول: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة. لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي، وإنما هو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لسه مفرقين بين الفعل والقول. والنبي عليه السلام إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. ليه؟ لأن ده فهم علي بن أبي طالب للمسألة، ربما يصيب ربما يخطئ. والإمام البخاري ذكر عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب، ولحظة الجنابة حين من الأحيان، وفقدان الوضوء حين من الأحيان، فلم تستثني عائشة رضي الله عنها، ولكنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. إذن كان يذكره على حال الجنابة، وكان يذكره على حال فقدان الوضوء. وكما أن قراءة القرآن هي من ذكر الله عز وجل، بل هي من أعظم الذكر لله تبارك وتعالى. فقوله وكان يذكر الله على كل أحيانه يفيد أنه كان يقرأ القرآن وهو ذكر لله تعالى في حال الجنابة، وفي حال من؟ وفي حال فقدان الوضوء. وقد وصل ابن المنذر أثر ابن عباس أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنوب، كان يقرأ ورده وهو جنوب، وفي رواية أنه كان يقرأ البقرة وهو جنوب. إذن ابن عباس لم يفرق بين الآية والآيتين والأربع والعشر، وإنما كان يجيز لنفسه أن يقرأ البقرة كاملة وهو على جنابة. ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب، واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور الآن، كان يذكر الله على كل أحيانه. قال الشيخ الألباني: وقوله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، صريح في كراهة قراءة الجنب. خلي بالك، صريح في كراهة قراءة الجنب، لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر، والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف في أصول الفقه. فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. يعني عايز يخلص إلى أن قراءة القرآن للجنب والحائض جائزة مع مع الكراهة. تفضل. الدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو. كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني إلى أرض بيننا وبينهم حرب، بيننا وبينهم حرب، ليست هناك عهود ولا هدنة ولا شيء من هذا، لأن بلد الكفر تختلف عن بلد الحرب. يعني أحيانا تكون البلد بلد كفر، ولكن بينك وبينها هدنة، فلا تسمى بلد حرب. أما بلد الحرب هي البلد التي رفعت السيف في وجهك، بلد أعلنت الحرب معك كإسرائيل، بلد حرب. أما بلد كفر ليس بيننا وبينها حرب، ولكنها بلد كفر، أما هل هي تسمى الآن دار حرب أو بلد حرب؟ الجواب لا، ليس بيننا وبينها حرب. أما اليهود وهي المعروفة والمشهورة بإسرائيل، فبيننا وبينهم حرب لا تنتهي. لماذا؟ لأنهم رفعوا السيف وأشهروه في وجوه المسلمين، فهي بلد حرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو أي أرض الحرب مخافة أن يناله العدو. هل هذا الحديث وهو صحيح بلا خلاف، ولكن هل هو صريح؟ مش احنا قلنا قبل كده ان الدليل لابد ان يكون صحيحا صريحا في اول الكلام؟ طيب الدليل ده صحيح، ولكنه هل هو صريح في اثبات الحرمة اي في اثبات مس المصحف والقراءة فيه للجنب والحائض؟ هل هو صريح في ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. انظر، يقول الحافظ ابن حزم عليه رحمة الله: هذا الحديث حق يلزم اتباعه، يلزم اتباعه يعني يلزم العمل به، ولكن ليس فيه ألا يمس المصحف جنب ولا كافر، وإنما فيه ألا ينال أهل أرض الحرب القرآن قط. فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، قيل لهم: ولم يمنع رسول صلى الله عليه وسلم من إرسال غيرها. يعني هل الذي أرسل آية واحدة يمنع أن يرسل آيتين أو ثلاث أو أربع؟ الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إليه بآية واحدة لأنها دلت على المطلوب والمراد. فإذا أنت أرسلت إلى مشرك تدعوه إلى دين الله عز وجل ورأيت أن المراد لا يصل إليه ولا يفي بالمطلوب إلا بعشر آيات، هل يمنعك الشرع أن تكتب العشر آيات في رسالة؟ الجواب لا، الجواب لا. ثم إن الجمهور قد منعوا من ذكر أكثر من آية، وجوزوا أن يحمل المشرك والجنب والحائط كتب التفسير، كتب التفسير، لأنها بزعمهم لا تسمى مصحفا. هي نعم لا تسمى مصحف، ولكنها تحمل المصحف كله. فلو أنك عند الجمهور وأنت جنب حملت تفسير ابن كثير كله بين يديك، هذا ليس فيه شيء، مع أنه به القرآن كامل، ولكن لا يجوز لك أن تمس المصحف أو أن تقرأ أكثر من آية أو تحمل أكثر من آية. بل منهم من قال: ولا يجوز حمل المصحف إلا بعلاقة، يعني شماعة كده، حاجة إيه تخطف بها القرآن الكريم. قال: فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، قيل لهم: ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها. وده كلام جميل. إذا كنت أهل قياس، لأن طبعا أنتم عارفين أن الظاهرية لا يأخذون بالقياس ولا تعليل الأحكام، قال: طيب أنتم يا جمهور، يا من يحرم، تقولون بالقياس، فإذا قستم على هذه الآية أنه لا يجوز أكثر منها أي أكثر من آية، فقيسوا عليها فلا تقيسوا عليها غيرها. يعني لابد أن تقولوا إذا منعتم القياس هنا. يعني ابن حزم عايز يقول لهم: أنا لا أخذ بالقياس، ولكني أحاججكم بما تعتقدون. إزاي؟ أنتم مش بتقولوا يبعت آية واحدة طب قيسوا عليها غيرها، قيسوا عليها اثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف. لو قلت لا، لأن قيسوا على هذه الآية غيرها، ابن حزم يقول: طب أنتوا بقى التزموا نفس الآية اللي بعتها النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إذا كنتوا مش هتقولوا بالقياس فخليكم ثابتين بقى على مذهب واحد، وإذا كنتوا هتقولوا بالقياس يبقى ده شيء تاني. عايز يقول لهم باختصار، أنتم أهل القياس وبتقولوا بالقياس، فإذا جوزتم القياس فقيسوا هذه الآية على غيرها، أو قيسوا غيرها عليها. والذي يقيس آية يقيس 100 ويقيس 1000 ويقيس القرآن كله. وفي هذه الحالة يجوز للمشرك والجنب من باب أولى مس المصحف. إذا قلت لا نحن لا نقيس على هذه الآية غيرها، يلزمه ابن حزم بألا يقيس أو بألا يلتزم القياس قط، وأن يثبت على مبدأ واحد. فإذا قالوا بهذا المذهب الثاني وجب عليهم أن يقولوا لا يجوز مس المشرك ولا الجنب ولا الحائض للقرآن إلا هذه الآية بعينها التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وهم لا يقولون بهذا، فلا بد أن يبطل احتجاجهم. لا نزلت هذا التحقيق، احنا ذكرناها في الدروس، ذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد أن نزلت. طيب الدليل الثالث، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لو عمرو بن حزم. لا يمس القرآن إلا طاهر، الحياة فيه إشكالات كثيرة جدا، لكن سنتغاضى عنها لأن هو المشكلة إن الحديث ده روي مرفوعا وموقوفا ومتصلا ومرسلا، وفي خلاف عظيم جدا، لكن احنا هنعتبر ان هذا الحديث صحيح لان جماهير العلماء مصححينه، وهو كان كتابا ارسله النبي عليه الصلاة والسلام الى اهل اليمن ليعملوا بما فيه، ليعملوا بما فيه. وفي هذا الكتاب لا يمس القرآن الا طاهر، فاحنا هنعتبر الرأي ده القائل بصحة الحديث هو الراجح. يقول الشيخ الألباني وجملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، من اتهم بكذب، وإنما هي علة إرسال أو سوء حفظ. ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم، كما قرره النووي والسيوطي، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وسبقه إلى ذلك إسحاق بن رهويه، فقد قال إسحاق قلت يعني لأحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ، يعني يقرأ غيبا عن ظهر قلب ولكن لا يفتح المصحف ويقرأ فيه. قال إسحاق هو كما قال، لما صح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قلت ومما صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب ابن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت أي مست يدي ذكري، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت. هذا الكلام يفيد الأفضلية لا يفيد المنع، يعني لا يفيد منع الرأي الثاني، وإنما يفيد الأفضل، يفيد الأفضل. ثم الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الأول صفحة 205 لما ذكر هذا الكتاب استفاض رحمه الله في تضعيف هذا الحديث، وقال وعلى فرض صحته اللي احنا افترضناها الآن وأخذنا بها، قال والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، لأن اللفظ ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة، يعني يطلق على الأربع، الطاهر يطلق على المؤمن وليس على المشرك، ويطلق على من ليس بجنب، ومن كان متوضئا، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى إنما المشركون نجس، وقوله لأبي هريرة المؤمن إيه؟ لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فإذا كان المؤمن لا ينجس فهو إيه؟ طاهر، سواء كان متوضئا أو جنبا، لأن الجنابة لا تخرج المؤمن عن إيمانه. وعلى الثاني قال تعالى إن كنتم جنبا فطهروا، وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا، يسمى طاهرا. وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة مدونة في أصول الفقه وفيها مذاهب، والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود أي الظاهري. ثم قال الإمام أو قال الإمام البغوي في كتاب شرح السنة في باب المحدث لا يمس المصحف، المحدث لا يمس المصحف، ذكر نفس حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكر المحشي قال أبو عمر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روى مسندا من وجه صالح. ثم قال الإمام البغوي والعمل على هذا الحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه. وقال مالك لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. وجوز الحكم وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة حمله ومسه، وقال أبو حنيفة لا يمس الموضع المكتوب. وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، وكان الشعبي لا يرى بأسا أن يأخذ بعلاقة المصحف غير طاهر، وكره بعضهم النفخ في المصحف، النفخ في المصحف. وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن يمسه الحائض والجنب، قال لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة. وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، فقال إن كان في أديم أي في جلد فلتنتزعه، وإن كان في قصة من فضة فلا بأس. فأما قراءة القرآن عن ظهر قلب فلم يختلفوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد. وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك، فقال أنه كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجة ثم رجع وهو يتم القراءة، فقال رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة، يعني أمسيلمة الكذاب هو الذي أفتاك بحرمة ذلك؟ وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء، على غير وضوء. وغير ذلك من النصوص التي تفيد جواز هذا الأمر. الشيخ الألباني في كتاب الإرواء ذكرنا كلامه، وقد ذكر كلامه أيضا في تمام المنة صفحة 115. طيب، الدليل الرابع قوله تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ها؟ الدليل الرابع: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ابن حزم عليه رحمة الله يقول: فهذا لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأنه ليس أمرا وإنما هو خبر. قال ده من الأخبار لا من الأوامر والنواهي، لا من الأوامر والنواهي، وإنما هو خبر من الله عز وجل. والخبر يوجب التصديق، يوجب التصديق، لكن لا ينبني عليه عمل، لكن لا ينبني عليه عمل إلا عمل القلب، وهو عقد القلب وإيمان القلب على صدق هذا الخبر، لكن لا يوجب العمل بالجوارح. فقول الله عز وجل: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ده خبر مش إنشاء، والإنشاء أمر ونهي، فهذا خبر يوجب عليك كمسلم أن تصدقه. طيب إذن ما العمل؟ العمل قال: والله تعالى لا يقول إلا حقا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن. فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعني المصحف، وإنما عنا كتابا آخر، وإنما عنا كتابا آخر. إذن المقصود بقوله تعالى لا يمسه، الضمير هنا ليس عائد على المصحف الذي بين يدي، وإنما هو عائد إلى كتاب إيه؟ إلى كتاب آخر. لماذا؟ لأن هذا الكلام خبر وليس إيه؟ وليس إنشاء. قال: وذلك كما روي عن سعيد بن جبير بسند صحيح في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، قال: الملائكة الذين في السماء. يعني المقصود بإيه؟ بالمطهرون هم مين؟ الملائكة. مش مقصود بقى بني البشر، لا المشرك ولا الجنب ولا فاقد الوضوء ولا من كان على بدن النجاسة، لا، كل هؤلاء ليسوا مقصودين، وإنما المقصود أن المطهرون هم مين؟ هم الملائكة. إذن لابد أن يكون هذا الكتاب في قوله لا يمسه، الضمير يعود على كتاب آخر غير الكتاب الذي بين يدي ويديك. قال: عن علقمة: أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له، والكنيف هو الحمام محل قضاء الحاجة، فقلنا له: لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا. فقال سلمان: إنما قال الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة. فهذا فهم صحابي هو سلمان الفارسي وفهم سعيد بن جبير، وقد أخذ القرآن كله عن ابن عباس، بل أخذه عن ابن عباس هو مجاهد عدة مرات، وهذا مذهب ابن عباس، بل ادعى ابن كثير وغيره الإجماع على أن الضمير يعود على اللوح المحفوظ، على اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. وغيره قد ادعى الإجماع على أن الضمير يعود على اللوح المحفوظ وأن المطهرون هم الملائكة، فلا يجوز الاحتجاج بهذه الآية على منع الجنب والحائض من مس مين؟ من مس المصحف الذي بين يديك. عن علقمة ابن قيس أنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفا، خلي بالك علقمة ابن قيس ده من أكابر الفقهاء والمحدثين، أنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له. مش النصراني ده نجس؟ نجس ولا لا؟ لأنه مشرك كافر. ومع هذا علقمة بن قيس يأمر نصرانيا أن ينسخ له المصحف فيحمله بعد ذلك في بيته أو على دابته. ثم يرد الإمام ابن حزم على الأحناف، وإن شئت فقل على أبي حنيفة نفسه، فقال أبو حنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته ولا يحمله بغير ذلك، وغير المتوضئ عندهم كذلك. وقال مالك لا يحمل الجنب ولا غير المتوضئ المصحف لا بعلاقة ولا على وسادة، فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر. قال علي اللي هو أصل مذهب الظاهرية، علي بن داود أصل المذهب، هذه تفاريق لا دليل على صحتها، يعني هذه فروق لا دليل عليها، لا من قرآن ولا من سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب. ولئن كان الخرج حاجزا بين الحامل وبين القرآن فإن اللوحة وظهر الورقة حاجز أيضا بين الماس وبين القرآن ولا فرق. الإمام الشوكاني في نيل أوطار صفحة 206 يقول استدل المانعون للجنب بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، إلى القرآن، والظاهر رجوع إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون هم الملائكة، هم الملائكة. ولو سلم أو ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال، فلا أقل من الاحتمال. يعني عايز أقول إيه؟ حتى الدليل ده لا يمس إلى المطهرون، الراجح فيه والظاهر أنه قد عنى الملائكة وقد عنى اللوح المحفوظ، وقد عنى اللوح المحفوظ، ألو على فرض المنازعة في هذا الظاهر، فيحتمل أن يكون هو القرآن الذي بين يديك، صح ولا لا؟ عايز يقول إن ده مجرد احتمال بل وضعيف. لماذا؟ لأن ظاهر الآية يدل على غير ذلك، يدل على غير ذلك، لأن الآية خبر وليست أمرا. فهنا قال وعلى فرض، وعلى فرض موافقة المخالف في أن هذا المقصود به هو القرآن الذي بين يديك. طيب ده يقين ولا احتمال؟ احتمال، مش كده برضه؟ ده احتمال. والقاعدة الأصولية تقول إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، إذا طرأ الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، يعني لا يجوز أن تستدل بدليل، بدليل وجه الدلالة منه محتملة. ليه؟ لأنه لابد أن يدل صراحة على المنع أو الحظر، على المنع أو الحظر. طب الدليل ده، ده احنا واخدين منه احتمال مش واخدين منه يقين، فهل يصح الاعتماد عليه للتحريم؟ الجواب لا، الجواب لا. ليه؟ لأن وجه الدلالة منه محتملة، وإذا كانت كذلك فلا يصح بها إيه؟ الاحتجاج. الكلام ده مفهوم؟ فلا يصح بها الاحتجاج. قال ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين، بأحد الأمرين، يعني لا نقول بقى الملائكة ولا نقول مين؟ الجنب والمشرك والحائض، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية، احنا مش معقول نسيب الآية كده من غير عمل. طب دلوقتي احنا لو قلنا المقصود بالآية الملائكة واللوح المحفوظ، المخالف هيقول لا ده احتمال. هنقول طب ما انت كمان استدلالك منها على الجنب والحائط ده احتمال، يبقى ايه بقى؟ يبقى لا رأيك ولا رأينا. طب نعمل ايه؟ نرجع للبراءة الأصلية، ما الآية موجودة ولا بد من فقه الآية، يبقى نرجع لإيه؟ للأصل. طب الأصل إيه؟ الأصل بقى أنك أنت احتمالك ده مش وارد، وأنا كمان احتمالي غيره إيه؟ غير وارد. طب نعتبر أن احتمالك واحتمالي غير موجودين، نعمل إيه؟ نرجع للبراءة الأصلية. طب البراءة الأصلية تفيد الجواز ولا المانع؟ الجواز. قال ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة. يعني حتى لو افترضنا الاحتمال بتاعك وهو أن المقصود به القرآن الكريم اللي بين يديك، مش هيفيد الحرمة. ليه؟ لأن المطهر من ليس بجنب، من ليس بجنب، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس. يعني عايز يقول له ايه؟ لو سلمنا صحة احتمالك وهو ان المقصود بالآية، المقصود بالآية القرآن الذي بين يديك، مش هيفيد الحرمة، اي حرمة مس الجنب لمين؟ لمين؟ للقرآن. ليه؟ قال لان الآية بتقول لا يمسه ايه؟ الا المطهرون. طيب هل المؤمن طاهر ولا نجس؟ خلاص. طيب المؤمن إذا أجنب هل الجنبة تخرجه عن حد الإيمان؟ إذن المؤمن حتى وإن أجنب فهو إيه؟ فهو طاهر، إذن يجوز أن يمس إيه؟ المصحف، لأنه طاهر لا يمس إلا المطهرون، والجنب طاهر والحائط كذلك إيه؟ طاهر، لأن المؤمن لا ينجس بنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك، كما في قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. الحقيقة الكلام كلام الحافظ الشوكاني كثير جدا، فأنا دلتك على مكانه، بإمكانك بقى ترجع له، ولكن على أي حال خدنا الخلاصة من عنده. البغوي كذلك في شرح السنة ذكر كلاما لطيفا جدا في الحديث رقم 275 في باب المحدث لا يمس المصحف، بإمكانك أن ترجع إليه كذلك. طيب أنا بس عشان الوقت أظن أننا في حل بقى أننا أتكلم عن المسألة من كتاب المحلل ابن حزم. يقول في المسألة 116، يقول وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء للجنب والحائط، للجنب والحائط. قال برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان، ولا برهان له، ولا برهان له. ثم قال فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين، أي في ذلك الوقت، موافقون لنا في هذا لمن كان على غير وضوء. كأن المخالفين لابن حزم في ذلك الزمان كانوا يوافقونه على أن من لم يكن متوضئا يجوز له أن يقرأ في المصحف. قال واختلفوا معنا في الجنب والحائط، فقال الطائفة لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن غيرهما، وروي أيضا عن الحسن البصري وقتل والنخعي وغيره. وقال الطائفة أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن. الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن، وأما الجنب فيقرأ الآيتين فقط ونحوهما. ليه فرقت بين الجنب والحائض؟ ها؟ ده بالعكس، احنا لو كنا عايزين نمنع الحائض ما نمنعش الجنب. ليه؟ لأن المرء يجنب بالمني، المرء يجنب بالمني، والمني في أغلب أقوال أهل العلم طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب دم الحيض نجس ولا طاهر؟ ده كلام جميل. إذن أولى بالمنع والمس مين؟ الحائض ولا الجنب؟ ومع هذا قد أجازوا الجنب ومنعوا مين؟ الحائض. الفرق الثاني بين الحيض والجنابة أن المرأة يجنب برغبته وإرادته، برغبته وإرادته أي بالجماع وبالاحتلام كذلك، وله أن يرفع الجنابة في أي وقت. أما المرأة فلا تستطيع أن تدفع عنها دم الحيض، وإذا نزل لا تستطيع أن ترفعه كذلك. يعني ليس بإرادتها ينزل دم الحيض، وليس كذلك بإرادتها أن ترفع مين؟ دم الحيض. فإذا كان الأمر كذلك فأولى أن تمنع المرأة ولا يمنع مين؟ أولى أن يمنع الجنب ولا تمنع المرأة. وهناك فروق بين الحيض والنفاس على العكس، وهناك فروق بين الحيض والنفاس أكثر من هذا، ولكن لا علاقة لهذه الفروق بجواز مس المصحف أو بالقراءة فيه من عدمه. قال وقال بعضهم لا يتم الآية، وهو قول أبي حنيفة لا يتم الآية. طب أنا عايز أقرأ سورة العصر أقول إيه يعني على مذهب أبي حنيفة الذي يمنع الجنب والحائض أن يقرأ وأن يتم آية واحدة. طب أنا دلوقتي عايز أقرأ سورة العصر احتجت إليها، عايز أقرأ سورة الفجر، عايز أقرأ مدهامتان، أنطق إزاي نص الآية دي؟ ده الآية عبارة عن إيه؟ كلمة واحدة، فلا بد أن يسقط هذا الدليل. فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرآن فاحتجوا بما روي عن علي بن أبي طالب وقد رددنا عليه. قال وأما من قال يقرأ الجنب الآية الواحدة أو نحوها، أو قال لا يتم الآية، أو أباح للحائض ومنع الجنب، فأقوال كلها فاسدة، لأنها دعاوى لا يعضدها دليل، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس جلي ولا من رأي سديد. لأن بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ولا فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى. وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالفوا هنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك تفريق بين الحائض والجنب بأن أمر الحائض يطول فهو محال، لأنه إن كانت قراءته للقرآن حراما فلا يبيح لها طول أمرها. يعني عايزين يقولوا إيه؟ إحنا أباحنا للحائض إنها تقرأ القرآن. ليه؟ أي لأنها في منعها تتعرض لنسيان القرآن الكريم، وكمان حيضها إيه؟ حيضها يطول. ده حين الحيض يبلغ عند المرأة 15 و16 و17 و20 يوم، فإذا منعناها من قراءة القرآن ومس المصحف تنسى القرآن الكريم. ابن حزم يقول حتى لو نسيته، لأن الحرام حرام، فلا يجوز الترخص في الحرام إلا بدليل، إلا بدليل وعلة، وليست هناك علة تنقض هذا التحريم إن كان حراما. قال وإن كان ذلك حلالا فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها. وعن ربيعة أنه قال لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن، وبه إلى حماد بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن، قال وكيف لا يقرأه وفي جوفه. وعن نصر البهلي قال كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب. وقال حماد بن أبي سليمان سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا، وقال أليس في جوف القرآن، وهو قول داود وجميع أصحابنا من الظاهرية. وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند. لو يقصد بها صحيفة مين؟ عمرو بن حزم، وإما عن مجهول وإما عن ضعيف. قال وقد تقصيناها في غير هذا المكان، وإنما الصحيح ما روي عن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أنه كان عند هرقل فدعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب، ويقاس بقية الكتاب على هذه الآية، ومن منع من ذلك فلا حجة لديه. فإن قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، قيل لهم هذه كراهة لا منع، حتى بنص الحديث كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت، والكراهة تنزيهية، فالكراهة لا تنفي الإتيان ولا تنفي الفعل. قال فهذه كراهة لا منع، وهو عليكم، أي هذا الدليل عليكم أنتم لا لكم، لأنكم تجيزون الأذان وقراءة القرآن وذكر الله تعالى على غير طهر، وهذا هو الذي نص على كراهته في الخبر، وأنتم لا تكرهونه أصلا، فهذا الخبر أعظم حجة عليكم. وأما نحن فهو قولنا، وكل ما ذكرنا فهو عندنا على طهارة أفضل، خلي بالك بقى، وكل ما ذكرنا أي من الأذان والأكل والشرب والنوم وقراءة القرآن والذكر لله عز وجل وغير ذلك، قال وكل ما ذكرناه فهو عندنا على طهارة أفضل. أفضل، وكلمة أفضل لا ينفي الإتيان بالمفضول، ولا نكره على غير طهارة، لأن هذه الكراهة منسوخة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، لأنه أطال النفس بعد ذلك في مسألة النوم على طهارة والأكل على طهارة والشرب على طهارة والسلام على طهارة وغير ذلك. وجوز مالك والشافعي مرور الحائض والجنب في المسجد، وهو قول الحسن، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا يروى ذلك عن أنس وجابر، وجوز أحمد والمزني المكث فيه، الإمام أحمد بن حنبل جوز للحائض والجنب المكث في المسجد، وتأولوا الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الخمرة أي منديله في المسجد، فقال لعائشة رضي الله عنها: ائتيني بالمنديل أو بالخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض يا رسول الله. فقال: إيه؟ إن حيضتك ليست في يدك، يعني لم يمنعها من دخول إيه؟ من دخول المسجد والإتيان بما فيه، أي بما فيه من الخمرة. الشيخ الألباني يقول في الحديث، حديث الرجل الذي أراد أن يسلم على النبي عليه السلام فلم يرد عليه، ثم أتوا واعتذر له وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. قال الشيخ الألباني: لما كان السلام اسما من أسماء الله تعالى كما سيأتي في الحديث، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث. وهو بهذا الكلام أراد ألا ينشر هذا على العامة، لماذا؟ لأن نشر مثل هذا الكلام على عامة الناس يورثهم الجرأة على كتاب الله عز وجل وعدم التعظيم والتبجيل والاحترام. لكن إذا كنا في معرض العلم وبيان الحجة والوصول إلى الحكم الراجح فلا بد من ذلك، وإلا فسيكون من باب كتمان العلم الذي قد نهينا عنه أيضا. فنحن نأخذ أنفسنا بالأفضل والأورع والأتقى، وهو ألا نمس القرآن إلا على طهارة كاملة، ولكننا لا نعتقد أن مس المصحف للحائض والجنب حرام، بل هو جائز مع الكراهة. لكن إذا اضطر الأمر، فماذا تفعل الجنب وماذا يفعل الحائض؟ يمسه ولا حرج عليه. لو أن امرأة تقوم على تعليم بعض الأخوات، أو رجل أجنب في مكان لا يمكنه فيه الاغتسال، بل ربما لا يمكنه فيه التيمم، وهذا وارد في سجون معمولة رخام حلو زي ده كده، لا يجوز التيمم من هذا الرخام، لأن التيمم لابد أن يكون بالصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. فقد فقد هذا الرجل الطهورين، الماء والتراب، فماذا يفعل؟ يقرأ القرآن على هذه الحال. أما إذا كان بإمكانه أن يتيمم أو يتوضأ فلا شك أن هذا أفضل، ولا شيء أفضل من ذلك. فالشاهد من هذا أننا كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كنت جنبا وبإمكانك أن تتطهر وقصرت في ذلك فقد قصرت في تقوى الله عز وجل. وإذا كان ليس بإمكانك أن تتطهر وتحتاج إلى أن تقرأ في كتاب الله ولا بد، أو اضطررت إلى ذلك، فلا بأس في هذه الحالة وأنت غير آثم، لأن الأمر جائز مع الكراهة. المرأة تحيض مدة من الزمان، فلو أنها فعلا تركت قراءة القرآن في ذلك الوقت لفاتها ونسيته، أو ربما حملها اعتقادها لحرمة هذا الأمر على أن تتخلف عن مجالس الذكر والقرآن الكريم. وإذا كنا نعتقد جواز أن تمس الحائض والقرآن والجنب للقرآن الكريم، فإننا لا نمنع المرأة في حيضها أن تحمل كتاب الله تبارك وتعالى وأن تفتحه وأن تقرأ فيه، وإنما جوزنا ذلك لأنه جائز، ثانيا للضرورة الملحة وهي القيام على تعليم وتدريس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: قبل الوضوء أجد شيئا من الدهون حول الأنف وعلى الجبهة، فهل يلزمني إزالته بالصابون لأنه لا يزول بالماء؟ يا أخي الكريم، كأنك لا تعرف نواقض الوضوء، كأنك لا تعرف نواقض الوضوء. لا يلزمك هذا قط، وأنت وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، وليس من نواقض الوضوء وجود الدهنيات على أعضاء الوضوء أو على البدن. لا، ده سؤال تاني. أنت تقول هل الدهن يمنع وصول الماء؟ هو بيسأل، هو متوضئ، ولكن الدهنيات دي تظهر عند الفرد الثاني مثلا إذا أدركه، فبيقول لي أتوضأ من جديد؟ لا، أنت متوضئ، لا يمنع قبل الوضوء، لا تمنع هذه الدهنيات وصول الماء إلى البشرة. يقول: لقد وعدت في محاضرة سابقة بالرد على جماعة الدعوة والتبليغ، فمتى يكون ذلك وأين؟ فالحقيقة الرد سيكون بعد شهرين، وفي مسجد الرحمة في شارع الهرم، إلا أن يتغير المكان، لكنه إن شاء الله تعالى سيكون بعد شهرين. والشريط الذي حركنا للرد على إخواننا طيبين شريط من كبير القوم ومن له السيادة والريادة والسؤدد في الجماعة، ثم تأدبنا كما فرض الله عز وجل علينا أن نتأدب مع أكابرنا وعلمائنا، بعثنا إليه بالشريط الذي أنكرنا منه كلاما كثيرا، فرد علينا ردا لا نرضاه، فقال: الشريط ده متمنتج علينا، يعني احنا اللي ألفنا الكلام ده ومنتجناه على الشيخ. طب والله احنا ما كنا نعرف الشيخ ولا نرضى أن يقول الشيخ هذا الكلام، وكنا نتمنى ألا نسمعه. ذكرني هذا الرد برد حسن شحات المجرم الشيعي، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ الذي سب الصحابة وسب أبو بكر وسب عمر، وربنا فضحه بسبب إعلانه الحرب على الصحابة، ربنا أذله. فلما ردنا عليه واتفضح فضيحة بجلاجل، قال: لا، السلفيين ممنتجين عليها الشريط ده، السنيين ممنتجين عليها الشريط ده. فبقدر الله عز وجل الأمن لما راحوا قبضوا عليه وجدوا عنده 60 شريط على هذه الشاكلة. قالوا: طب خلي السنيين ولا 60 معرفش ايه هما اللي منتجوا لك الشريط ده، طب والشرايط دي بقى من اللي منتجها؟ يبقى انت. فربنا الحمد لله تبارك وتعالى قد فضحه، فنحن والله ما منتجناه وليس من مصلحتنا، بل نقول ونفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. فنحن إذا رأينا خللا في جماعة من الجماعات أو في طائفة من الطوائف، وجب علينا أن نسدد ونقارب أولا، ولا يكون الأمر عندهم على الاستقامة ونحن من ترك الخروج، من ترك الخروج 3 أيام، ومن ترك الجولة، واللي ساب 40 يوم، واللي ما خرجش 4 شهور، فقد ترك الدين كله، ارتد والعياذ بالله. هكذا قال. وبعدين أنا جايب الشريط الثاني اللي هو الإخوة لما خدوا الشريط بتاعه ودهوله مع الرسالة بتاعتي، عشان يعرف ان انا بنقم عليه الكلام اللي موجود في الشريط ده، اما سجل الرد بتاعه هنا وبيتهمنا بان احنا نتتبع العورات وبأن الكلام ده كلام ما حصلش منه أبدا. أمال ده صوت مين؟ الشريط اللي أنا بعتهولك ده بصوتك أنت. وأنا الحقيقة ما كنتش أعرف الرجل ولا أعرف صوته، فلما أريد الشيخ فلان ده ومنزلته في الجماعة كيت وكيت وكيت، جبت أنا رؤوس الجماعة اللي أنا أعرفهم وبين وبينهم ود، وسمعتهم كلام تاني خالص بعيد عن الكلام اللي أنا بنقومه. قلت لهم ده صوت مين ده؟ أول ما سمعوا التسجيل اشتغل، الله أكبر. خدت بالك؟ ها؟ ومنهم من قام علي وحضنني واللي بسني واللي عملني. إن قلت لهم استنوا، لا ده أنا ما سمعتكم كلام عشان أعرف ده صوت مين، لأنه قال كلام بعد كده ما يتلبسش عليه هدوم. قالوا إزاي؟ قلت لهم ده الشيخ بيقول كذا وكذا وكذا. قالوا كذب. كذب إزاي يعني؟ ده صوته ولا مش صوته؟ تعرف قالوا إيه؟ الوجه الأول صوته اللي فيه كلام الحلو، والوجه الثاني مش صوته. قلت لهم بس يعني الوجه الأول صوته؟ آه. طب اسمعوا فيه كيت وكيت وكيت وكيت. بقوا قاعدين بقى في موقف لا يحسدون عليه، لأنه الكلام منصور في خلال الشريط عدة مرات. قلت لهم أهو الشيخ قاله في أول مرة في الوجه الأول وفي الوجه الثاني، هتقولوا أنتوا إيه بقى؟ على أي حال أنا كنت وعدت الأخ اللي هو أعطاني الشريط اللي سجله الشيخ يستنكر فيه عليا، كنت وعدت أنه ياخده مني في درس الثلاث، فله أن يأخذه الآن، أن يأخذه الآن. بقول أما عن الرواة رضي الله عنهم وتاريخهم وأيامهم فهذا لا يضيف لنا علما ولا فقها، فهذا علم أكاديمي بحت لو علم الحديث. يا أخي الكريم، أنت ينبغي قبل أن تأتي إلى هنا أن تتعلم الأدب أولا. ومعذرة سامحني، خلينا عمك زي ما بتعاملني. فإن طالب العلم إن اختار لنفسه مادة التعلم فليس بطالب، بل هو سيء الأدب، طالب هوى، طالب هوى. فلم نسمع أن واحدا من سلفنا قد أمر شيخه أن يشرح له مادة كذا، مادة كذا. والمعلوم أن اختيار الشيخ لطلابه أولى من اختيار الطلاب لأنفسهم، لأنهم لا علم لهم بالاختيار، لا علم لهم بالاختيار. وإذا كنت أعلم من شيخك بالاختيار لك فبإمكانك أن تطلب على يد نفسك، فبإمكانك أن تطلب على يد نفسك. أما أنك أنت ما بتستفدش من سرد تاريخ الرواة وذكر تراجمهم ومناقبهم، فلا شك أن هذا عقوبة من الله عز وجل عليك، دي عقوبة من الله عز وجل. وإلا فإنما نعنى ونحرص على التربية مع العلم، وأنت ما تكلمت بمثل ما تكلمت به إلا لفقدانك أصل التربية والأدب. ولو أنك استفدت من تراجم الرواة لما تكلمت بهذا، فأنت إنما أتيت فقط لتتعلم لا لتتربى. وتأكد أنك إن تعلمت ولم تتربى تربية صحيحة على منهج السلف فإنه لن يستفاد بعلمك قط، ولا حتى أنت، لأنك لابد أن ترفع رأسك قبل أن يبدو صلاحك. بعد أن تتعلم قسطا قليلا من العلم تظن أنك قد حزت العلم كله، ثم تنطلق هنا وهناك تعترض على الشيخ الفلاني والعلامة الفلاني والإمام الفلاني من القدماء والمحدثين، لا يرضعك رادع، لأن الذي يرضع هو أن تكون على منهج السلف في التربية. فلما فقدت هذا المنهج من أول طلبك لابد وأن تصل إلى، يعني عايز أقول إلى حرسد، هتوصل لجزء بسيط جدا من العلم، ثم يصور لك الشيطان أن هذا منتهى العلم ومبلغ العلم، فتقنع بذلك، تقنع بذلك. والحقيقة إحنا مجربين ده كتير جدا، يعني إحنا جربناه كثير جدا، والحد الآن وموجود ولن يخلو منه عصر ولا مصر. لا تعدم في كل درس من ينطح نطح الماشية، لا تعدم، كما أنه لا يخلو مجلس من أدباء ومن قوم أهل فضل وأدب جم كابن سيرين وسعيد بن المسيب. أنا أوقن أن في كل مجلس هذا وذاك، والخير والشر يتناطحان إلى قيام الساعة. فهذا الأخ الذي يختار نفسه هو أولى أن يترك مجلسنا ويتربى على يد نفسه. أما إذا كان يأتي ويسمع ما يلقى عليه ولا يعترض وبأدب إلا عند الخروج عن مبدأ العلم والتربية، أنت لك أن توقفني وأن تعلن علي النكير إذا كنت مخطئا. أما إذا كنت في داخل الإطار العلمي والتربوي فلا يجوز لك أن تتفوه بكلمة واحدة. هل يجوز أن تتعلم المرأة من الرجل من غير ستار بينهما؟ والذي يجوز ذلك والذي يجوز ذلك يقول أنه يوجد أدلة في السنة على ذلك. هو في الحقيقة النبي عليه السلام كان يصلي في مسجده، كان يصلي في مسجده ومعه الرجال والنساء في آخر المسجد، وأحيانا كانت الكثرة تجعل تلاحما بين صفوف النساء والرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها. على العكس تماما. لماذا جعل شر صفوف الرجال آخرها وأول صفوف النساء هي شر صفوف النساء؟ لماذا؟ لتلاحم هذين الصفين بين الرجال وبين النساء. وهذه مصارعة، حث على مصارعة الرجال لإدراك الصفوف الأولى، كما أنه حث على ألا تحرص امرأة أن تصلي في الصف الأول لأجل أن تنظر إلى الرجال. الشاهد من هذا أن الصلاة والعلم وغير ذلك كان بغير حجاب، ولكنه كان يفرقهما مكان بعيد، فالنساء كن في آخر المسجد والرجال كانوا في أول المسجد وفي مصلى العيد، النساء في مكان والرجال في مكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من وعظ الرجال ذهب إلى النساء، وهذا يدل على البعد، ذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن بالزكاة والصدقة وغيرها. لكن هذا الستار وهذا الحاجز إنما دعت إليه ضرورة تغير القلوب وفساد الضمير. خلي دلوقتي النساء قاعدين معنا في آخر المسجد ده، في آخر المسجد لا تعدم نصف الحاضرين أن ينظر إلى النساء، فتضطر وتحتاج إلى أن تنبه على كل واحد وباسمه: يا فلان لا تنظر، يا فلان لا تنظر. دي حاجة. الحاجة الثانية إن بعض المساجد، وإن شئت فقول بعض المشايخ، يقول لك: لا أنا أجي أدرس قرآن، أيوة لكن بشرط، أو علم لكن بشرط، أنا ما أعرفش أتكلم كده لوحدي، يبقى اللي في وشي كده عمود ولا ستارة ولا جدار، لازم تكشف إيه؟ لازم تكشف الستار ده بينه وبين النساء. شفت المرحلة دي؟ تتلوها عند الموافقة عليها، يقول لك: لا أنا أكلم إيه؟ غربان، لازم يشيلوا النقاب عشان أعرف أتكلم مع الواحدة. خدت بالك؟ واحدة في واحدة في واحدة لحد ما يطلع له بأربع زوجات منين؟ من المجلس ده. الزواج حلال مش حرام، بس شوف يؤدي إلى ماذا. الشاهد إن في فتنة عظيمة جدا دعت الضرورة إلى إيجاد الحاجب والحاجز بين الرجال والنساء. وقلوبنا ليست كقلوب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. ذهب بعض العلماء إلى جواز الأخذ من اللحية لما ذكر في كتاب مسائل عبد الله عن أبيه الإمام أحمد أنه دخل على أبيه فوجده يقرض من لحيته بالمخراب، ولما عارضه بحديث وفروا اللحى وجزء الشارب، قال له إنها ولما عارضه بحديث وفروا اللحى وجزء الشارب قال له إن هذا الفعل لا يعارض الحديث، فما صحت هذا القول؟ الكلام ده له تعلق بدرسنا أو بالقاعدة بتاعتنا، قاعدة بتاعتنا. عبد الله بن عمر هو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه السلام، وفروا اللحى وحفوا الشارب، أرخوا اللحى وقصوا الشارب، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل في معناها اللغوي والشرعي الاصطلاحي على إطلاق اللحية وعدم الأخذ منها، وعدم الأخذ منها، لأنه قال وفروا أي من الوفرة، أي من الوفرة، أرخوا، خدت بالك من الإطلاق بلا قيد، من الإطلاق بلا قيد، وفروا وغير ذلك من إيه؟ من الألفاظ التي تفيد عدم الأخذ من اللحية. عبد الله بن عمر الذي يروي هذه الأحاديث كان يخالف هذا، ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة، ولم تخف عليه تلك السنة، ده هو الذي روى الأحاديث. ولذلك أهل العلم بيقولوا طب إذا خالف الراوي روايته فهل الحجة في عمله أو في فعله ولا في الرواية؟ الحجة في الرواية، لأن الحجة لا تقوم بفعل الصاحب إلا إذا لم يكن له مخالف. أما إذا كان عبد الله بن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة وهو الذي روى لنا السنة في اللحية، فما باله يخالف؟ يقول أهل العلم لا بد أن يكون عنده سنة أخرى. ممكن بعض الناس يردوا هذا الكلام ويرفضوه ويقول ده تصوف، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأننا أثبتنا أن عبد الله بن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة وهو الذي روى لنا في اللحية، ومع هذا قد خالف. هذا يدل على أن عبد الله بن عمر كان يفعل المفضول وهو يعتقد جواز، وهو يعتقد استحباب مين؟ الأفضل. ليه؟ لأن الإمام البخاري علق عن عبد الله بن عمر قال بعد الحديث على طول: وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما فضل عنها، أي فأخذ ما فضل عن مين؟ عن القبضة. فما يجيش بقى واحد يعمل لي لحيته ربع سنتي ولا نص سنتي ويقول ده فعل عبد الله بن عمر. لا، إذا كنت تريد أن تقتدي بمن ذهب إلى جواز الأخذ من اللحية فينبغي أن تنظر إلى الكيفية التي أخذ بها، وهو أنه كان يقبض وفين؟ في الحج والعمرة فقط، لكنه على أي حال ثبت عن أحمد بن حنبل وأبي هريرة وأبي الدرداء أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، ولم يكن في هذه النصوص في الحج والعمرة. فهب أن الأخذ من اللحية جائز في أيام السنة كلها، فلا شك أن هذا إن كان جائزا فغيره أولى منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفروا وأرخوا وأعفوا وغيرها. قلتم إنه إذا كان اللفظ مشترك ولم توجد قرينة لحمله على أحد معانيه عمل بجميع معانيه، فهل هناك قرينة؟ أنا ما قلتش كده، أنا ما قلتش عمل بجميع معانيه. إذا لم يكن هناك قرينة تحمله على معنى معين عمل بجميع معانيه، وإلا فكيف يعمل بجميع المعاني في وقت واحد وفي آن واحد؟ أنا قلت نرجع إلى البراءة الأصلية، أنا قلت نرجع إلى البراءة الأصلية، وهي عدم احتمال وجود هذه المعاني. يقول: خطبتم الخطبة السابقة في هذا المسجد المبارك ولفت نظري أمران. أولا، قولكم أن ابن القيم رحمه الله كان إذا حزبه أمر فزع لابن تيمية، فكيف يكون ذلك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة؟ يا أخي، أنت الآن إذا حزبك أمر، إذا حزبك أمر، ها؟ يعني نزلت بك ملمة، قلت لامراتك لو خرجت من البيت أنت طالق وخرجت، هتعمل إيه؟ هتفزع للصلاة؟ هتفزع إلى الصلاة؟ الجواب لا. هتفزع إلى عالم من أهل العلم، رجل من أهل العلم، تسأله عن حكم وقوع هذا الطلاق ولا لا، صح ولا لا؟ فكان ابن القيم إذا حزبه أمر، إذا نزلت به ملمة، ذهب إلى شيخه على طول يستفتيه فيها. فكان يسمعه من الكلام الرقيق الكلام الجميل ما يطيب به خاطره، وكان يقول: فما كنا نقوم من عنده إلا وقد ذهب الذي كنا نجد. نعم. ثانيا، رد ابن القيم على عائشة رضي الله عنها في تفسيرها الحديث: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وقد شعرت أنكم تتصدرون. ابن القيم وهو عالم جل، نتنقص ابن القيم وهو عالم جليل له وزنه على السيدة عائشة رضي الله عنها. وقد قرأت تأويلا آخر لهذا الحديث في كتاب حوار هادئ مع الشيخ محمد غزالي الشيخ سلمان العودة. يا أخي العزيز، أنا كنت بعلق على القاعدة الجاهلية في الخطبة. يبدو أنها عملت إزعاج ساعة الخطبة بعد الخطبة، خلاص تبقى آخر خطبة وخلاص. أنا كنت بعلق على القاعدة الجاهلية التي تقول: السيئة تعم والحسنة تخص. ده مش كلام المسلمين، ده كلام المجرمين. ليه؟ لأن المحسن إذا رأى أن غيره يتنعم بإحسانه وهو يشقى بإساءة غيره، فهذا يكون مثبط له عن فعل الإحسان. كما أن المسيء إذا رأى المحسن يتنعم بإحسانه كان فيه أكبر حافز على إيه؟ على أن يصنع صنيعه وأن يفعل فعله. وبعدين قلت واستشهدت بحديث عبد الله بن عمر وحديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي عليه السلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. عائشة رضي الله عنها رأت أن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع ظاهر القرآن، وهو قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الميت ده لما مات وأهله بكوا عليه، هو يعذب ليه؟ بجريرة غيره، الغير هو الذي بكى، فلما يعذب؟ قالت: لا، ده الذي يعذب الكافر، الذي يعذب الكافر. ابن القيم قد ظهر له من العلم ما لم يظهر لعائشة، ولا حرج على فضل الله عز وجل. يا أخواننا، هو لكون عائشة أفضل من ابن القيم ومن ملء الأرض من ابن القيم، هذا يمنع أن يفتح الله تبارك وتعالى على ابن القيم بعلم لم يفتح به على عائشة؟ دي مسألة تانية خالص. البخاري أعلم من آلاف من أصحاب النبي عليه السلام، صح ولا غلط؟ لكنه ليس أفضل من أحد من الصحابة. فالفضل شيء والعلم شيء تاني. فلذلك ابن القيم قال: لا لا، ولا أنت كمان يا عائشة عندك حق في هذا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يعذب الكافر بكفره لا ببكاء الناس عليه. لأنه لو عذب الكافر بسبب بكاء الغير عليه لعذبه بغير جريرة ارتكبها، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا لأنه العدل. فلا يمنع أبدا أن يفتح الله عز وجل على المفضول بعلم قد خزنه عن مين؟ عن الفاضل. والعلم رزق من رزق الله. نعم. فده ما فيش فيه تنقص لعائشة رضي الله عنها. نعم، جزاك الله خير. هل الخروج من البيت على جنابه حرام؟ وهل فعلا تلعنه الملائكة في كل خطوة يخطوها؟ الجواب لا، الجواب أن هذا كله لم يثبت به نص ولا دليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حس الجنب على الإسراع في رفع هذه الجنابة. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا إيه ولا صورة ولا جنوب. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب، لإصراع الجنوب برفع الجنابة. أما إذا اضطر للخروج وأنتم تعلمون حنظلة غسيل الملائكة، رضي الله عنه كان جنبا وخرج من بيته واشترك في الجهاد وقتل وهو جنب، ونزلت الملائكة فغسلته. فخروج الجنب من بيته ليس إيه؟ بالجنابة ليس حراما، ولكنه إن كان بإمكانه أن يرفع الجنابة وقصر في ذلك فلا شك أن هذا يكره في حقه، والله تعالى أعلم. قد سمعنا من بعض الإخوة أنهم قرأوا في الصحف أنه في يوم الاثنين القادم يوجد خسوف للقمر، فهل يجوز تصديق ذلك ومعاونة الإخوة في الدعوة عن ذلك؟ الجواب لا يجوز ذلك قط، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإن حدث فلا يعني هذا أنهم يعلمون الغيب، خذ بك، فالأمر ده الأمر احتمالي، الأمر إيه؟ احتمال. كما أني أحذر نفسي وإياك ألا تأخذ دينك من الصحف، ألا تأخذ دينك من الصحف. رأيكم في قراءة الحائض القرآن من المصحف ولكن بحائل، ولكن بحائل، ما أنت سمعت الرأي في المحاضرة، أنا لا نقول نعيد ولا إيه؟ ما هي عورة المرأة بالنسبة للعم والخال؟ بالنسبة للعم والخال، عورة المرأة لمحارمها، لا يجوز للمرأة أن تكشف لمحارمها إلا أعضاء الوضوء، إلا أعضاء الوضوء فقط، ده مذهب جمهور أهل العلم. الإمام أحمد بن حنبل تشدد في كشف الرأس، قال لا يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام محارمها، حتى قال في مسائله أمام ولدها، يعني ابنها لا تكشف شعرها أمامه. يقول نسمع ناسا كثيرين يقولون أن الشيخ الألباني ليس بفقيه ولكنه محدث فقط، وأنهم يقولون أنه ليس أنه له بعض الآراء الشاذة في الفقه، وأنه غير معتبر أو مؤاخذ على ما يقول من فتوى. وأنا عندي بعض الكتب، ليه مش مؤاخذ، ليه مجنون ولا إيه؟ وأنا عندي بعض الكتب له وأخشى قراءة هذه الكتب، وأريد حلا يعني يزيل من عندي هذه الشبهة. يا أخي الكريم، أخوك اللي قاعد جنبك ده إذا قرأ فقه السنة بيعد نفسه فقيه. الأخ بيقرأ فقه السنة، ومش كله كمان، ده المجلد الأولاني جزء العبادات، بيقرأه وبيتصدر للفتوى وبيعتبر نفسه إيه؟ فقيه، لمجرد أنه قرأ كتابا واحدا في جزء الفقه أو في جزء من الفقه يعد نفسه فقيه. الشيخ الألباني قد بلغ من العمر فوق 80 عاما، لأن الشيخ مواليد 14، يعني عنده حوالي 83-84 سنة، فقد شغل نفسه منذ أن كان طفلا بطلب العلم، بطلب العلم، وتفقه على يد أبيه في المذهب الحنفي، وله شيوخ في الفقه والحديث واللغة والأصول وغيرها. فهب أنه ليس له هؤلاء الشيوخ، ولكنه ينظر في كتب العلم في كل وقت، معظم نظر الشيخ في كتب العلم. فتصور أن رجلا ظل أو مكث من عمره 60-70 عاما ينظر في كتب العلم، ألا يحصل فقها؟ فالحقيقة أن الحكم على الشيخ الألباني بأنه ليس فقيها حكم جائر، ليس تعصبا للشيخ، ولكن أوافقك على أن الشيخ له أراء في الفقه شاذة لا نتابعه عليها ولا نوافقه عليها، ولكن هذه الآراء الشاذة تجد لها من يتبناها ويقتنع بها ويدين الله تبارك وتعالى بها. ثم إنه ما من مسألة من هذه المسائل الشاذة إلا والألباني حفظه الله مسبوق بها من أهل العلم، فليست هناك مسألة شاذة خرج بها الألباني على الأمة لم يكن للأمة رأي فيها إلا هو، ليست هناك مسألة قط تفرد بها الشيخ الألباني حفظه الله، ومع هذا فنحن نخالفه عند مخالفة الجمهور تقريبا على خط سواء، على خط سواء، ولكننا نعتقد أن الشيخ فقيه أصولي محدث. نعم، فهذه الكتب يا أخي التي عندك اقرأ فيها، ولا حرج ولا بأس عليك، والله تبارك وتعالى ينفعك بها. ثم إن كان هناك رأي حاك في نفسك وفي صدرك للشيخ الألباني فعرضه على الكتاب والسنة وكتب أهل العلم، واستشر فيه أكثر من عالم، وخذ بما يطمئن إليه قلبك، وخذ بما يطمئن إليه قلبك. والله تعالى الحقيقة الإخوة كتير طلبوا تصوير البحث ده أو تصوير المحاضرة دي، على أي حال سنوفي إن شاء الله تبارك وتعالى. نكلف أخونا الكريم الشيخ نوير بطبع هذه الرسالة على شرائط وبيعها بسعر التكلفة بإذن الله قدام المسجد، هذا لما كثرت الطلبات، لأن معظم الأوراق اللي أنا نقلتها كانت تطلب هذا الطلب. وإذا تمكننا من طبعها رسالة صغيرة كده في المتناول فعلنا في المستقبل بإذن الله تعالى. بيسألوا نفس الأسئلة برضو، بيقول لك يعني أنا ركبت الأتوبيس وأنا متوضئ ثم فقدت الوضوء والسفر طويل جدا، فليجوز لي أن نقرأ القرآن؟ طبعا يجوز من باب أولى في الحالة دي، يعني لما أنت تسافر عند إخواننا هناك في الأقصر يعني قدامك يوم 24 ساعة، يعني بإمكانك أن تقرأ في 10 أجزاء، تفوتهم عليك إزاي؟ بس امرأة قالت لنفسها وبدون علم زوجها، يعني قالت في سرها لو كلمت فلانة فإن زوجي يحرم عليا، وبعد فترة كلمتها، وبعد ذلك بنحو شهرين قالت لزوجها هذا الكلام، فما الحكم؟ الحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس لا يؤاخذ عليه مين؟ لا يؤاخذ عليه المرء ولا يحاسب عليه إلا إذا تكلم به ونطق أو عمل به على جوارحه، هذا إذا كانت العصمة في يد المرأة، إذا كانت العصمة في يد المرأة. أما إذا كانت العصمة في يد الرجل فهذا الكلام لا يؤثر وإن أعلنته المرأة، وإن أعلنته المرأة. والله تعالى أعلم. معظم الأسئلة الحقيقة موجهة لكلام قلناه في المحاضرة. يقول إن وضوء الأكل هو غسل اليدين، غسل اليدين فقط، على اعتبار الوضوء اللغوي، الوضوء لغة، ولكن الحقيقة هذا بخلاف الظاهر. يقول هل يجوز رد الإمام إن أخطأ في تشكيل كلمة؟ نعم، إن كانت هذه الكلمة تقلب المعنى، لأنه لا يجوز رد الإمام إلا في مواطن ثلاثة، لا يجوز رد الإمام إلا في مواطن ثلاثة: لحن لحنا جليا غير المعنى، كالذي يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، أنت بتقول كده؟ طيب ماشي، كالذي يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى المنعم هنا مين؟ القارئ، مش كده برضه؟ والأصل أن المنعم هو إيه؟ الله عز وجل. نعم المنعم ليس من أسماء الله، ولكنه من باب المعاني اللائقة بالله عز وجل. فهذه الآية تدل على أن المنعم هو الله عز وجل، فهو غير المعنى تماما وحوله بهذا اللحن الجلي، فقال إيه؟ فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا وجب رده.